بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب من الأبواب التي بوبها الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب العمدة، عمدة الأحكام. لماذا سمي عمدة؟ لماذا سماه عمدة؟ لأنه اعتمدوا عليه، مثل التكاية التي اتكي عليها، يعني عند طالب العلم إذا حفظه صار عنده ما يعتمد عليه في الفتوى، تمام. وهنا قال: باب استقبال القبلة. استقبال استفعال من المقابلة، والأصل في دخول السين والتاء كما ذكرنا غير مرة أنها للطلب، يعني يطلبوا مقابلة القبلة متطلب. وكان بعضهم ينازع في هذا المعنى، يقول أنه غير مراد في هذا، مثل الفاكهاني في شرحه، لكن هذا ظاهر من جهة تقريب المعنى، أن الاستقبال هو استفعال من المقابلة، بمعنى أن المصلي يطلب قبالة أو مقابلة القبلة. والقبلة المقصود بها هنا الكعبة، لما جاء في الصحيحين في حديث ابن عمر أنه قال: هذه قبلتكم. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طويل قال: هذه قبلتكم، لما صلى إلى الكعبة. واستقبال القبلة من الأحكام التي أكثر العلماء فيها تقرير مسألة النسخ، مسألة النسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس عندما كان في مكة، وعندما انتقل إلى المدينة 16 أو 17 شهرا، كما جاء في حديث البراء ابن عازب في الصحيحين، 16 أو 17 شهرا. عندما كان في مكة كان يصلي بين الركنين ليجمع الله له استقبال القبلتين، ولم يكن يصلي على ما ذكر الأصحاب السير والعلماء رحمهم الله، وإنما كان يصلي بين الركنين، الركنين اليمانيين. فإذا صلى بين الركنين اليمانيين، يعني بين الحجر الأسود والركن اليماني الأول، صار مستقبلا لبيت المقدس. ونص على أن استقباله كان للصخرة، هي بين الحجر والركن الثاني والركن الأول، الركن اليماني، لها أربعة أركان: ركنان شاميان، ركنان يمانيان. ركنان الشاميان هما ركن الحجر، والركنان اليمانيان هما ركن الحجر، تمام. كان يصلي على هذه الآية. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة كما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم: قد نرى تقلب وجهك في السماء، كان يميل إلى استقبال الكعبة، إلى استقبال البيت الحرام. فأنزل الله عز وجل نسخ استقبال بيت المقدس، وأمرهم باستقبال الكعبة، وهنا حصل النسخ. والعلماء يذكرون مسألة النسخ الكتاب بالسنة، يعني هل هذا نسخ للكتاب بالكتاب، أو نسخ للكتاب، أو نسخ للسنة بالكتاب؟ الأول أظهر، الأول يعني فيه نوع من الظهور، إلا في المنازع ينازع من جهة أنه لم يأتي في القرآن استقبال لبيت المقدس، وقول، وهذا القول فيه قوة، لكن من جهة الأمر أن الله سبحانه وتعالى أمره بالاستقبال لبيت المقدس، يعني القول بأنه نسخ للسنة بالقرآن فيه ظهور قوي حقيقة. أنا كنت أريد أن أقول أن هذا القول فيه ظهور قوي. وهذه المسألة لما يذكرها العلماء في مسألة النسخ يردون على اليهود، لأنهم هم من أنكر النسخ ومن تبعهم من الرافضة. ورد الحافظ ابن كثير ورد كثير من الأصوليين والعلماء على اليهود، لأنهم يرون عدم نسخ التوراة، فأنكروا النسخ في الشرائع لهذه العلة، وقولهم باطل من أبطل الباطل، لأنهم هم يقررون في شرائعهم نسخ بعض الأحكام، وفي شرائع من كان قبلهم. ففي شريعة آدم جواز الزواج مطلقا بدون محارم، طيب في شريعة نوح جواز أكل كل شيء كما ذكر العلماء والمفسرون، ولها نظائر، يعني نظائر كثيرة. في شريعة بعض الأنبياء جواز الجمع بين الأختين، وجاء موسى عليه الصلاة والسلام فنسخت شريعته هذه الأحكام. وهم إنما قالوا هذا من أجل أن يردوا القرآن، وأنه ينسخ أو ناسخ للتوراة، ولأن الإنجيل عامته مواعظ لم يقع فيه كثير من الأحكام. على كل حال هذه حكاية استقبال القبلة، وستأتي معنا الأحاديث. وقبل الدخول في الأحاديث، استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع، وما وقع في قول بعض الفقهاء من أنه واجب قصدوا به الشرطية، لا كما ظن بعض طلبة العلم فقالوا بأن المسألة فيها خلاف. لا، ليس فيها خلاف، وإنما الإجماع منعقد على أنها شرط في صحة الصلاة، حكى الإجماع الحافظ ابن عبد البر وابن قدامة شيخ الإسلام تيمية وطائفة كبيرة من أهل العلم، ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى: فأينما تولوا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولحديث ابن عمر الذي ذكرناه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذه قبلتكم. والأحاديث في هذا في السنة كثيرة جدا، منها أحاديث الباب التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على طهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية: كان يوتر على بعيره. ولمسلم: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وللبخاري: إلا الفرائض.
المعنى العام لهذا الحديث راجع إلى المسألة المتقدمة، وهي أن استقبال القبلة شرط في صحة صلاة الفريضة مطلقا، لا تسقط إلا بالعجز عنها، وأن القبلة تسقط في حالات، والحديث دل على حالة السفر. الحديث دل على حالة السفر. قوله رحمه الله تعالى هنا: كان يسبح. يسبح أطلق التسبيح هنا على صلاة النافلة، على صلاة النافلة، وهذا اصطلاح أيضا جار في عمل الصحابة، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: لو سبحت لأتممت في صلاة السفر، لما كان يحصل صلاة السفر، فكانت تسمى صلاة النافلة بالتسبيح. وهذا قال العلماء رحمهم الله من تسمية الكل بجزئه اعتناء به، لأن الصلاة فيها التسبيح، والتسبيح تنزيه للرب سبحانه وتعالى عن النقائص، فهو من تسمية الشيء بجزئه تنبيها على فضل ذلك الجزء. وقوله هنا: كان يسبح على ظهر راحلته، إنما سمي الظهر ظهرا من الظهور، لأنه مركوب يظهر عليه، لأنه ظاهر. والراحلة هي الناقة التي تصلح للارتحال، لأن ما كل ناقة تصلح لارتحالها، سواء كان ذكرا أم أنثى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني مضمرة التي تصلح، وإن كان قد يركب غيرها. وقوله هنا: على ظهر راحلته، كما تبين المعنى له، قال: حيث كان وجهه. هذا هو الشاهد من الحديث، لأن المراد بالتسبيح النافلة حيث كان وجهه مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، إذا كان مسافرا وكان متنفلا، بهذين الضابطين أن تكون الصلاة نافلة وأن يكون في سفر. واختلف العلماء هل هو في عموم السفر قصيرا كان أم طويلا، وهذا المذهب عند الحنابلة وهو الصحيح، لا يشترط أن يكون السفر طويلا، يكفي أن يكون مسافرا، لا يلزم أن يكون لمدة أيام. وقال طائفة من أهل العلم: لا، لا بد وأن يكون السفر طويلا، كما هو المذهب عند المالكية. حيث كان وجهه، ولكن استحب الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من الأئمة من أئمة الحديث والفقه أن يشرع في صلاته مستقبلا قبلته إذا كان في السفر ويتنفل، كما جاء ذلك في السنن في حديث ابن عمر أنه كان يبدأ صلاته وهو مستقبل القبلة ثم يصلي حيث توجهت به راحلته. فابتداء الصلاة استحبابا أن يقف يعني ويستقبل براحلته القبلة ويكبر ثم يصلي حيث توجهت به راحلته. قال يومئ برأسه، والمعنى للإيماء هو الإشارة، يعني يشير برأسه. وفسر الإيماء عند أبي داود رحمه الله تعالى والترمذي عن جابر بأن يخفض من بدنه، فقال جابر رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، أين؟ في المدينة. والذي يصلي نحو المشرق المدينة يصلي على غير القبلة، لأن بين المشرق والمغرب قبلة، فقبلتهم بين المشرق والمغرب. قال السجود أخفض من الركوع، السجود أخفض من الركوع، فمعنى الإيماء الانخفاض، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، هذا هو ضابط الإيماء. قال يومئ برأسه، يومئ برأسه. قال وكان ابن عمر يفعله ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه حجة على السنة الفعلية، هذا فعل، كل الحديث فعل. قال وفي رواية كان يوتر على بعيره، وهذا ذكر ليش؟ لبعض أفراد العام، بعض أفراد العام، فرد من أفراد العام، وهذا يدل على ما قرره الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أن الوتر سنة خلافا للكوفيين، لأن الوتر من النوافل وإن كان هو آكدها معي. فهنا ذكر بعض أفراد العام وهو التسبيح، وليس ولم يرد أنه لا يصلي على راحلته إلا الوتر، لأن ذكر بعض أفراد العام يقتضي التنصيص ولا يقتضي التخصيص، هذه قاعدة أصولية، يقتضي التنصيص ولا يقتضي التخصيص، يعني أنه خص الوتر بالتنفل. قال وكان ابن عمر يفعله فكان يوتر على بعيره، فدل الحديث عند عامة العلماء على جواز الصلاة على الراحلة وغير الراحلة في السفر، يعني إذا كان راجلا يمشي، هذا كان عامتهم على هذا الحال، المقصود هو المسافر، وذكر الراحلة هنا للتغليب أو للأصالة، فمعنى هذا أنه إذا كان في السفر ماشيا جاز له أن يصلي ويومئ برأسه كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. ودل على جواز التنفل للمسافر، وتقدم معنا أنه لا يلزم أن يكون السفر طويلا، ودل على سقوط القبلة عن المسافر، وهذا مجمع عليه، إلا أنهم اختلفوا في السفر الطويل والسفر القصير. وكان ابن عمر يفسر هذا المعنى بقوله تعالى فحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، كما عند مسلم وغيره. ودل الحديث كما قلنا أكثر من مرة على أن القبلة تسقط عن المسلم، يسقط شرطيتها عن المسلم للعذر، هذا أحد الأعذار، ومن أهم الأعذار وهو الثاني العجز عن استقبالها، العجز عن استقبالها كالمريض الذي لا يجد من يوجهه، هذه مسائل مجمع عليها، والعاجز والمصلوب والمسجون ومن يكون في ظلمة أو في سفر لا يجد من يوجهه إلى القبلة ولا يعرف علامات الاهتداء إليها، كل هذا داخل في العجز. وما يدل عليه حديث ابن عمر إن كان في عند بعض الطائفة من أهل العلم فيه كلام، لا لما كانوا في ظلمة فقام كل واحد يصلي إلى وجهته، فلما أصبحوا أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وأنه سبب نزول هذه الآية. وكثير من أهل العلم على تصحيح هذا الحديث. ومن الأسباب وهو الثالث وهو أهمها الخوف، يعني الخوف من جهة صلاة الخوف، والخوف من جهة العموم. لا يلزم أن تكون صلاة الخوف في القتال، يعني لا يلزم أن تسقط بالخوف في القتال، وإنما الخوف مطلقا. يعني مثلا الخوف في القتال معروف، صلاة الخوف ستأتي معنا كيفيتها. مثلا إذا كان الإنسان خائفا من عدو يأتيه من جهة غير القبلة، من جهة غير القبلة، ليس له مدخل إلا جهة القبلة، إلا الجهة التي تقابل القبلة، مشرق في المدينة أو مغرب، أو بين المشرق والمغرب بالنسبة لأهل نجد، فإنهم لا يكونوا مستقبلين القبلة في مثل هذه الحالة. في هذه الحالة يصلي مستدبرا، يصلي مستدبرا القبلة، لأنه خائف من قدوم عدو إليه في عرض أو مال أو ما أشبه ذلك. وأما صلاة الخوف فقد جاء التنصيص عليها كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، وسيأتي معنا ذكر هذه الأحاديث. وقال هنا وهذه أهم الأسباب التي تسقط معها استقبال القبلة. العجز يدخل فيها أيضا الصلاة في السفينة، يدخل فيها الصلاة في الطائرة، كل هذا يعني عندما نقول عجز يدخل فيه مسائل كثيرة. قال وللبخاري إلا الفرائض، بمعنى أنه إذا كانت الصلاة فريضة فإنه لا بد وأن ينزل من مركبه، وهذا يشمل السيارة ويشمل الدباب. إذا كان الإنسان يسافر عليه فإنها تسقط عنه القبلة والحالة هذا. نعم.
قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
وهذا الحديث في نسخ استقبال بيت المقدس، تحويل القبلة إلى البيت الحرام إلى الكعبة. هنا قال وعن عبد الله بن عمر قال بينما رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء، احتملوا أن يكون قباء المنطقة، واحتملوا أن يكون المسجد، والثاني عليه أكثر الشراح، في صلاة الصبح، وجاء في بعض الروايات في صلاة الظهر، وكان ذلك كما ذكر كثير من أهل العلم في رجب قبل غزوة بدر بشهرين، كان ذلك في رجب قبل غزوة بدر بشهرين. إذ جاءهم آت احتج به عامة العلماء على الاحتجاج بخبر الواحد وأنه حجة، وإنما قلنا احتج به عامة العلماء، وإلا في المسألة إجماعية، لكن علينا الحديث. أما مسألة الاحتجاج بخبر الواحد فإنها إجماع كما حكاه السمعاني، وهو من أجل من تكلم على هذا المسألة في كتابه قواطع الأدلة وفي كتابه الانتصار لأهل الحديث. الإجماع على حجية خبر الواحد، وأن القول بعدم الاحتجاج به قول القدرية والجهمية والمعتزلة والخوارج، هكذا نص السمعاني رحمه الله تعالى. إذ جاءهم آت هذا واحد، وقبلوا خبرا واستداروا وهم في صلاتهم، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، أنزل عليه الليلة قرآن، ما هذا القرآن؟ أبهمه، والمقصود به قد نرى تقلب وجهك في الصلاة، قد نرى تقلب وجهك في السماء. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة، والمقصود بها الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، الشام يعني لبيت المقدس إلى الصخرة، كانوا يستقبلونها من أجل الصلاة، فاستداروا إلى الكعبة. احتج به طائفة من الفقهاء والأصوليين على النسخ أيضا كما مر معنا سابقا، لأنها لأنه نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة. واحتجوا به أيضا أن ما تقدم من صلاة المعذور لا يلزمه إعادته إذا كان الترك له بالشرع في مثل هذه المسألة. واحتج العلماء أيضا بما فسر به القرآن في هذه المسائل في قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، على تسمية الصلاة إيمانا، وأن العمل جزء من حقيقة الإيمان وماهيته. هذا أهم ما يتعلق بالحديث، وما يدل عليه الحديث كمال طاعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له وعدم ترددهم في قبول الشرع. والتردد إنما هو صفة اليهود وصفة المنافقين، ولهذا قالوا لما حولت القبلة ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها: قل لله المشرق والمغرب. نعم.
قال عن أنس بن سيرين رضي الله تعالى عنه قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله.
هنا قال استقبلنا أنسا استفعال، يعني طلبنا جهته أو إقباله، طلبنا إقباله. وهنا قال استقبلنا أنسا حين قدم الشأم، هذا الأفصح، الهمس طبعا نص عليه طائفة من شراح العمدة وغيرهم، لكن مشهور صار الآن الشام، وإنما سميت الشام شاما لأنها عن شمال الكعبة، لأنه من شمال الكعبة. وقوله هنا عين التمر، هذه قرية تقع غرب الكوفة قريبة من الأنبار، وكان فتحها على يد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فهي قريبة من الكوفة أو عن غرب الكوفة قريبة من الأنبار، فهي في بلاد العراق. وقع في الصحيحين أيضا أنه قال استقبلنا أنسا حين قدم الشام، هذه مشكلة، وأجابوا عنها بأجوبة أنه كانت من جهة الإقبال والرد، فأنه حكى إقباله ثم رجوعه، يعني ذهابه إلى الشام في بعض الروايات، فأن استقبالهم كان له وهو راجع من بلاد الشام. قالوا هنا فلقيناه بعين التمر عرفناه، فرأيته يصلي على حمار. احتج به طائفة من أهل العلم على طهارة الحمار ومباشرته، ولكن الحنابلة قالوا بأنه كان بحائل كبرذعة أو غيرها، والمسألة يعني محتملة على كل حال. قال ووجهه من الجانب ذا، أو من ذا الجانب عفوا، ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فليس مستقبلا الكعبة، ليس مستقبلا للكعبة. وهذا فيه دليل على سقوط استقبال القبلة عن المسافر في حال تنفله. فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، رأيتك تصلي لغير القبلة. وهذا فيه سؤال العالم عما يستشكل من فعله، والسؤال يزال به الإشكال. ولهذا قال طائفة من أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن كثير، ما يحضرني ما رجعت الفائدة قريبا، قال: لا تنظر إلى عمل فقيه ولكن سله يصدق. لأن بعض الناس يرى العالم إذا سوى شيء فهو حجة، وهذا غلط، ليس بالصحيح. قد يسهو، قد يغفل، قد تغيب عنه السنة، قد تخفى عليه بعض الأحكام، أمور واردة ذكرها شيخ الإسلام في رفع الملأ. لكن إذا استشكلت أمرا عندك فيه علم في السنة فإن هذا الإشكال يزال بالسؤال. ولهذا قال من قال: لا تنظر إلى عمل فقيه ولكن سله يصدق، فإذا سألته زال عنك الإشكال، وكان الصحابة رضي الله عنهم يسألوا بعضهم بعضا، والتابعون جاءوا من بعدهم فسأل بعضهم بعضا، فقال له أنس بن سيرين: رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. وقوله هنا يصلي إلى غير القبلة مفسر بالأحاديث الأخرى بأنه كان في النافلة وكان في السفر، أما في السفر ففي الحديث نفسه، وأما في النافلة ففي أحاديث أخرى، وهذا فيه أهمية جمع الأحاديث وعدم الكلام على أحكام، لأنه إذا قرأه إنسان قرأ هذا الحديث دون غيره ربما استدل به على عدم فرضية القبلة على الإطلاق فرضا ونفلا، لكن هذا الحديث مفسر بأحاديث أخرى. وجاء في صحيح مسلم عن ابن عمر أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر، وهو متوجه إلى خيبر. هذا أهم ما يتعلق بأحكام هذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليلة سنكتفي بهذا القدر إن شاء الله.